بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المؤلف المبحث الرابع عقيدته في الصحابة، أي عقيدة الإمام الشافعي في الصحابة. قال إن حرص أهل العلم على إدراج إن حرص أهل العلم على إدراج مسألة الصحابة في أصولهم إنما ظهرت بعد أن أظهر أهل البدع الباطلة القول بعدم إمامة أبي بكر وعمر والطعن في الصحابة وانتقاصهم والقدح فيهم، فمن هنا حرص الأئمة على بيان عقيدتهم في شأن الصحابة، ومن هؤلاء الشافعي رحمه الله. أنا لما ظهرت الرافضة وقدموا عليا على أبي بكر وعمر، ومنهم من كان يسب أبا بكر وعمر، بل ومنهم من ذهب إلى ما هو أعظم بتأليه علي رضي الله عنه، فكان الشيعة على ثلاثة أقسام. الشيعة كانوا على ثلاثة أقسام: المؤلهة الذين يؤلهون علي، قوم عبد الله بن سبأ اليهودي لعنه الله، وكذلك السابة المؤلهة والسابة الذين يسبون الصحابة رضي الله عنه، وخاصة أبا بكر وعمر، والمفضلة الفرقة الثانية المفضلة الذين يفضلون عليا على أبي بكر وعمر، وهذه أهون طوائف الشيعة. المفضلة هي أهون طوائف الشيعة. وهذه الثلاث الأقسام من الشيعة وجدوا كلهم في الكوفة، كذلك وجدوا في بعض المناطق، لكن أكثرهم تجمعوا في الكوفة، وكان عبد الله بن سبأ في المدينة، وهو من المؤلهة، وكان يحرص على الفتنة بين الناس. فأما لما أله علي رضي الله عنه جمعهم وحفر لهم خندقا، وأما عبد الله بن سبأ فقد فر، أخزاه الله، هرب ولم يعثر عليه علي رضي الله عنه، ويقال أنه مات في الصحراء، مات بعيدا، معنى مات جوعا وظمعا، ويقال أنه قتل، أنا الغالب أنه لم يعلم مصيره بعد أن هرب، لكن بعضهم يذكر روايات لكنها ليست تلك الصحة. فالمهم أن هذا الرجل جعل له أناسا أله علي رضي الله عنه، فلما سمع علي أن هؤلاء يؤلهونه جاء وحفر لهم خندق وأمرهم بالرجوع فلم يرجعوا، فألقاهم في تلك النار. قال علي رضي الله عنه: فلما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة. قنبرة هذا مولى لعلي، دعاه لأجل أن يفأ، معنى من لم يرجع فإنه يلقيه في النار. لكن يقول ابن عباس: لو كنت مكانه لما فعلت ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يعذب بالنار إلا رب النار. لكن علي تعجب من هذا الجرأة التي جاءته، أنا كيف يجعلون رجلا بشر مثلهم يجعلونه إله؟ أنا هؤلاء طارت عقولهم وذهبت، وظن رضي الله عنه أنهم سيرجعون بهذا. طيب قال الصحابة لهم من الفضل ما ليس لأحد من بعدهم. قال أورد البيهقي عن الشافعي أنه قال أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في القرآن والتوراة والإنجيل. أنا في قوله تعالى ذلك مثلهم في التوراة وذلك مثلهم في التوراة والإنجيل والقرآن، أو قال ذلك مثلهم في التوراة والإنجيل، ومعناه كأن الله عز وجل ذكر هذا أو الصحابة رضي الله عنهم ذكره في التوراة والإنجيل. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا لآخر الآية. فربنا جل وعلا أثنى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من آية، منها قول الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال أيضا سبحانه وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، أي الصحابة إن آمنوا بمثل إيمان الصحابة فقد اهتدوا. فلهذا أثنى الله عز وجل على الصحابة في القرآن والتوراة والإنجيل. قال وسبق لهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الفضل ما ليس لأحد بعده. أنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ كف أحدهم أو نصيفه، نصف كفه ما بلغه لفضلهم عند الله عز وجل. قال وهنأهم بما آتاهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصديقين والشهداء والصالحين، فهم أدوا إلينا سنن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وشاهدوه والوحي ينزل عليه، أي شاهدوا النبي عليه الصلاة والسلام، فعلموا ما أراد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم عاما وخاصا وعزما وإرشادا. وهذا كلام الإمام الشافعي يدل أن الصحابة هم أعلم الناس بدين الله ومعلم الناس بدين الله عز وجل، ومن سلك طريقهم سلك الطريق الصحيح. قال وعرفوا سنته ما عرفنا وجهلنا، أنا عرفهم عرفوا السنة، أما نحن فقد عرفنا وجهلنا، وهذا قمة تواضع الإمام الشافعي رحمه الله، لا كما كان بعض الحنفية يقولون هم رجال ونحن رجال. وقال بعضهم إذا جاءنا القول من الصحابة فإن نقول به، وإذا جاءنا القول من التابعين فإنهم رجال ونحن رجال، وهذا كلام غير صحيح. فمن عرف علمه لا كمن لم يعرف علمه، ومن عرف اتباعه لا كمن لم يعرف اتباعه. فالتابعون هم أتباع الصحابة رضي الله عنهم، أتباع الصحابة رضي الله عنهم، فهم على طريقة مستقيمة، وأما أنتم فلا ندري هل أنتم على طريقة صحيحة أو لا، بل غالب هؤلاء كانوا يخالفون حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. قال وهم فوقنا في كل علم واجتهاد، أي من علم الكتاب والسنة، أما العلوم المتجددة أو العلوم التي لا دخل للإسلام فيها فهذا شيء آخر قد لا يعلمها الصحابة، مثل علم الفلسفة، فهذا من العلوم التي لا يعلمها الصحابة، وأيضا علم الكيمياء، معنى الكيمياء ليس هذا الكيمياء الآن وهو مثله، لكن كانوا يستخدمونه في السحر، كانوا يستخدمون علم الكيمياء في السحر، كانوا يصنعون عقاقير لأجل السحر. طيب قال وأمر، قال في كل علم واجتهاد وورع وعقد وأمر استدرك به علم واستنبط به، وأراهم لنا أحمد وأولى بنا من أرائنا عندنا لأنفسنا والله أعلم. الشافعي رحمه الله كان رجلا فصيحا معنا من بلغاء العرب، ولم يشكك أحد في عربيته إلا بعض المبتدعة، وقد رد عليهم بعض الأئمة كالبيهقي وغيرهم، رد على من شكك في عربية الإمام الشافعي رحمه الله. والشافعي رحمه الله تعلم عند العرب اللغة، كان يذهب إلى العرب ويأخذ منهم كلمات التي يستخدمونها، فلهذا كان عربيا قحا، معناه كان يتكلم بالعربية الفصحى. ولهذا تجد أن كتابه الرسالة كان كتابا عظيما، شرحه أكثر من عالم، لكن عباراته كانت قوية جدا، فلهذا تجد أحيانا يختلفون في توجيه كلامه. قال التعليق على هذا النص: قال: لقد بين لنا الإمام الشافعي رفيع منزلة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام دينا وعلما وعملا واجتهادا وفهما للنصوص، وأنهم يقدمون ويفضلون على جميع الأمة، وأنهم يقدمون ويفضلون على جميع الأمة على الإطلاق. ومن أهم ما يتضمنه هذا النص هو أن فهم الصحابة للنصوص واجتهادهم أولى من فهمنا واجتهادنا، وهذا أيضا مسألة عظيمة، وهو تقديم فهم الصحابة على أفهامنا وعلى أفهام غيره. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله إذا جاء القول عن الصحابة ولم يخالف أحد من الصحابة فإنه يأخذ قولهم إذا كان الحديث مشكوك فيه الذي جاء في المسألة، إن كان لم يأتي فيه حديث فيأخذ بقول الصحابة، إلا إن كان هناك حديثا صريحا عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يأخذ بالحديث. وهكذا كان الإمام الشافعي رحمه الله يأخذ بأقوال الصحابة، إلا أنه أحيانا يجتهد في بعض المسائل. وأيضا اطلاع أحمد لأقوال الصحابة أكثر من اطلاع الشافعي له، لأن أحمد مطلع أكثر في هذا الباب ومتتبع حديث وآثار الصحابة، بخلاف الإمام الشافعي رحمه الله فإنه وإن كان من أهل الحديث لكنه لم يكن متتبعا لآثار الصحابة كأحمد. ولهذا الشافعي يقول لأحمد: يا أحمد، أنتم أعلم بالحديث منا، فإذا صح الحديث فقولوا لنا حتى نتبعه، يعني إذا صح الحديث نأخذ به وندع آراءنا وما نقوله. ولهذا غضب الإمام الشافعي لما قال له ذاك الرجل لما خرج المسجد، قال: يا أبا عبد الله، حديث كذا وكذا أتقول به؟ وغضب وقال: تراني خرجت من كنيسة؟ أتراني علي زنارتين؟ معنى مثل اليهود، معنى هل تراني نصراني أو يهودي حتى لا أخذ بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم؟ فلهذا فكان هؤلاء الأئمة من أكثر الناس اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن أحيانا لا يصلهم الدليل، وأحيانا أيضا لا يكون هناك دليل في المسألة واضح فيجتهدون رحمة الله عليهم، فكانت أفهامهم عظيمة. الآن الناس يأخذون بأفهام هؤلاء الأئمة، لا يقول مثلا القائل كما يقول هؤلاء المتعصبة: كيف لا تأخذون بكلام الشافعي، أو لا تأخذون بكلام أحمد، أو لا تأخذون بكلام مالك أو كذا؟ لا، نحن نأخذ بكلامهم جميعا، أنتم الذين لا تأخذون بكلام أحمد وتأخذون بكلام الشافعي فقط، أو تردون كلام مالك وكلام أبي حنيفة، وتردون أيضا كلام الثوري وابن المبارك، أنتم تردون كلام الأئمة كلهم وتقبلون واحدا، أما نحن فنأخذ كلامهم جميعا، لكن إذا اختلفوا فإننا نرجح من كان أصوب إلى الدليل. من كان كلامه أقرب إلى الدليل فهو الذي نأخذ بكلامه. فلهذا فتعظيمنا لهؤلاء الأئمة أعظم من تعظيم المتعصبة. معنى الذي يأخذ العلم من هؤلاء الأئمة والفهم منهم، لكن كل من كان فهمه أقرب إلى الدليل فهو الذي يأخذ كلامه، والذي يأخذ كلامه. فنحن لم نخرج عن كلام الأئمة، فالشاذ هو الذي يخرج عن كلام هؤلاء الأئمة. وليس معنى الأئمة الأربعة فقط، بل هناك أئمة كثيرون هم أيضا مجتهدون في العلم وفي الفقه، كالأوزاعي، كالليث، كعبد الله المبارك، سفيان الثوري، وغيره من أئمة الإسلام. فالمهم أن هؤلاء لا يترك أفهامهم، بل هذه أفهامهم هي التي قربت هذا العلم. فأفهامهم فهم كما يقول بعض أهل العلم هم مصابيح الدجى، وهم حلقة الوصل بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بيننا وبين كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنفهم العلم ونفهم الأحاديث والآيات بكلام هؤلاء، وأولى الناس هم الصحابة والتابعون. لكن إذا لم نجد من كلام أولئك فإننا نستعين بكلام هؤلاء الفقهاء رضي الله عنهم. قال هو أن فهم الصحابة للنصوص واجتهادهم أولى من فهمنا واجتهادنا. ويستنبط من هذه القاعدة أنه لا بد لأهل السنة أن يعملوا بالسنة، ولكن بفهم سلف أهل السنة وهم الصحابة. وهذه قاعدة عظيمة النفع في باب الاعتقاد وباب الفقه وأصوله. فإن كثيرا من أهل البدع انحرفوا عن السنة لأنهم فهموا السنة بفهمهم هم، لا بفهم الصحابة وسلف الأمة رضي الله عنهم. وبسبب الفهم الخاطئ للنصوص وعدم الأخذ بفهم السلف وقع الجهمية والمعتزلة والماتريدية والأشعرية والخوارج والمرجئة والصوفية والقبورية وغيرهم في الفرق المبتدعة في أنواع من العقائد الفاسدة التي تناقض التوحيد، لأنهم لم يأخذوا بفهم الصحابة رضي الله عنهم، وإنما أخذوا بأفهامهم. ولو أخذوا بفهم الصحابة ووقفوا حيث وقف الصحابة لكانوا على دين عظيم. تجد مثلا الآن هذه الاستغاثات التي يستغيثون بها أهل القبور، هل هي عند الصحابة؟ ليست لم يفعلوا الصحابة ولم يأتوا عند القبر. أيضا حتى الزيارة ما كان أحد من الصحابة يأتي ويزور القبر إلا ما كان من عبد الله بن عمر، لكن إذا جاء من سفر فهل ما كانوا يحبون النبي عليه الصلاة والسلام؟ كانوا أشد الناس حبا للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن علموا أنه ليس المحبة بهذه الزيارة أن يأتي إلى القبر وأن يتمسح أو يفعل ويفعل، فهذا ليس من دين الله عز وجل. طيب، قال التفاضل. وأيضا من الأمور المهمة أن الصحابة رضي الله عنهم محبتهم دين، كما قال الإمام الطحاوي، محبتهم إيمان ودين، وبغضهم كفر ونفاق وأيضا فسوق. فبغض الصحابة إما أنه كفر بالله عز وجل إذا كان يبغض الصحابة كله، وإذا كان يبغض بعضهم أيضا قد يكون نفاق، وإذا كان يبغض أحدهم لأجل مسألة معينة فقد يكون أيضا من الفجور أو الفسق. فلهذا فإيمان الصحابة أو محبتهم إيمان. قال النبي عليه الصلاة والسلام للأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. وقال في علي رضي الله عنه كما جاء في الحديث، قال علي رضي الله عنه: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلي أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. قال التفاضل بين الصحابة. قال وأخرج البيهقي عن ربيع عن الربيع بن سليمان المرادي قال سمعت الشافعي يقول في التفضيل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وهذا قول أكثر أهل السنة أنهم يفضلون أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. أما تفضيل أبي بكر وعمر لم يختلف فيه المسلمون، لم يختلف أهل السنة فيه منذ زمن الصحابة إلى اليوم. وأما تفضيل علي على عثمان أو تفضيل عثمان على علي فقد حصل الخلاف قديما عند بعض أهل الكوفة، حتى أن بعضهم كان من أهل السنة كسفيان الثوري ثم تراجعوا عن هذا. وبين سفيان أن من فضل عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. لماذا؟ لأنهم هم الذين اختاروا عثمان على علي وفضلوا عثمان على علي، وكما جاء في حديث عبد الله بن عمر كنا نفضل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم نقول أبو بكر ثم عثمان ثم عمر ثم عثمان، وجاء في رواية غير البخاري ثم علي، والرسول صلى الله عليه وسلم كان حيا. فمشى على هذا السلف رحمهم الله وأهل السنة جميعا. حصل كما قلنا خلاف في تفضيل علي على عثمان، لكن قال العلماء أن هذا الخلاف لا يؤدي إلى التبديع كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأنه حصل من أهل السنة. والمهم أن استقر بعد ذلك قول أهل السنة في تفضيل عثمان على علي. وأما الخلافة فهي على ما جاءت به الخلافة، أولا خلافة أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من قال أن عليا أفضل من عثمان فهذا لا يبدع، لكن من قال أن عليا حق بالخلافة من عثمان قال فهو أضل من حمار أهله، قال فهو أضل من حمار أهله، معنى ضلاله بين. لماذا؟ لأن عثمان اختير بإجماع من كان في ذلك المجتمع الصالح، أن اختاره أكثر السلف وأكثر الصحابة، فلهذا فصار كالإجماع وصار خليفة معتبر. أما يأتي معنا واحد متأخر ويقول لا كان عليا أولى بالإمامة من عثمان، أو يأتي أمثال هؤلاء الشيعة ومن اتبعهم كسيد قطب وغيره فيقولون أن خلافة عثمان فجوة ليست خلافة راشدة. انظر إلى هذا الجهل، يقولون أن عثمان خلافته ليست خلافة راشدة وإنما هي فجوة بين الخلافة الراشدة بين عثمان بين أبي بكر وعمر وعلي، هكذا يقول سيد قطب وغيره أن خلافة عثمان فجوة بين الخلفاء، مع أنه أكثر خلافة كانت أو أكثر سنوات كانت لعثمان. أبو بكر صار خليفة سنتين، وعمر 10 سنوات، وعثمان 12 سنة، وعلي 5 سنوات، عن أكثرهم خلافة هو عثمان رضي الله عنه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام يا عثمان إن أرادك المنافقون أن تخلع قميصا قمصك الله إياه فلا تخلعه، سماهم النبي صلى الله عليه وسلم منافقون. إن أرادك المنافقون أن تخلع قميصا، أي هو قميص الخلافة، أن تخلع قميصا قمصك الله إياه فلا تخلعه، أنا لا تطيعه ما تخلع هذا القميص وهو الخلافة. قال وأخرج البيهقي عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم وهو صاحب الشافعي، هو مصري أبو عبد الله المصري، وتفقه على الشافعي رحمه الله، لكن بعد موت الشافعي رجع إلى مذهب مالك، إلى مذهب أبيه عبد الله بن الحكم، كان مالكيا وكان صاحب الشافعي. وأما محمد بن عبد الله فدرس عند الشافعي وأخذ مذهب الشافعي، لكن لما مات الشافعي تحول إلى مذهب مالك، تحول إلى مذهب أبيه. ويقول الشافعية أن ابن عبد الحكم تحول إلى مذهب الشافعي لأن الشافعي لم يختاره بعده، لكن هذا الكلام قد يكون غير صحيح، قد يكون أن الرجل رأى أن مذهب مالك هو أولى فذهب إلى مذهب مالك، والله أعلم. صحيح أن ابن عبد الحكم كان يظن أن مالكا أو أن شافعي سيجعله معنى سيخلفه بعده لذكائه ولحفظه، لكن الشافعي رحمه الله لم يرتضي أن يقدم على البويطي أحدا، فأعظم أصحاب الشافعي هو البويطي لأنه كان فقيها. فلهذا الشافعي رحمه الله قبل أن يموت أوصاهم بأن يجلس البويطي في مجلسه. وأيضا ذكروا رواية ما أعلم الآن صحتها أن الشافعي رحمه الله قال أما البويطي فيبتليه الله عز وجل ويموت في الفتنة، وأما ابن عبد الحكم فيرجع إلى مذهب أبيه، وأما فلان فكان يتفرس فيهم رحمه الله، وكان عنده فراسة عظيمة. أنا عنده فراسة عظيمة، التفرس هذا نوع من أنواع الذكاء، معناه يتصور الإنسان. كان الشافعي رحمه الله يعرف الإنسان بمجرد النظر إليه، ليس أنه من باب السحر، لا، هذا من باب الفراسة. وغالبا فراسة مثل هؤلاء الأذكياء لا تخطئ، معناه يعرف سير الرجل بمجالسته، على أين سيذهب وأين سيفعل وكيف سيفعل وهكذا، فيتفرس فيه. ومن نظر إلى ترجمة الإمام الشافعي في الحلية يجد نصوص كثيرة من هذا الباب. قال وأخرج البيهقي عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال سمعت الشافعي يقول أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم. طيب هذا قد أخذنا حكم الصلاة خلف الرافضي والقدري والمرجئ، وقد تقدم قد معنا خلف القدري، لكن قال هنا لعله هذا أشمل. قال وأخرج الهروي عن يوسف بن يحيى البويطي قال سألت الشافعي أو أصلي خلف الرافضي، قال لا تصلي خلف الرافضي ولا القدري ولا المرجئ. قلت صفهم لنا، قال من قال الإيمان قول فهو مرجئ، ومن قال إن أبا بكر وعمر ليس بإمامين فهو رافضي، ومن جعل المشيئة إلى نفسه فهو قدري. وهذا نص سبحان الله أقوى من النصوص التي تقدمت. وهذا النص ذكره شيخ الإسلام الهروي في كتابه ذم الكلام، شيخ الإسلام إسماعيل الهروي له كتاب سماه ذم الكلام، وكان صوفيا بمعنى صوفية الزهد، لكنه كان إماما من أئمة أهل السنة، بل كان من متشددي أهل السنة، أنا كان يتكلم على الأشاعرة كثيرا. ولما دخل سنجستان رأوا في المسجد، تكلم في المسجد فما تركوه يتكلم، فقالوا من أين أنت؟ قال أنا هروي من هراه. قالوا وأي مذهب تنتسب؟ قال أنا حنبلي. قال أنا حنبلي. فلما جاء أبو حاتم السجستاني فقالوا جاءنا رجل وقال إنه حنبلي، فقال أبو حاتم السجستاني حنبلي معناه مسلم، ومن لم يكن حنبليا فليس بمسلم. أنا طبقها أكثر. فمعناه كانوا ما يعرفون الحنابلة. كان في السنجستان المذهب الحنفي. لكن أبا حاتم كان شيخهم. لكنه كان على السنة. فلما جاء أبو إسماعيل الهروي إليهم قال وقال لهم حنبلي، قال لهم من لم يكن حنبلي فليس بمسلم. وهذا كلام غير صحيح، لكن أراد أن يشدد أنهم أهل السنة. المهم أن الإمام الهروي ذكر هذا عن يوسف بن يحيى البويطي وهو صاحب الشافعي، قال سألت الشافعي أصلي خلف الرافض، قال لا تصلي خلف الرافض ولا القدر ولا المرجئ. قلت صفهم لنا، قال من قال الإيمان قولها إلى آخره. معنى هذا أن الإمام الشافعي يرى عدم الصلاة خلف المبتدعة، وأما الإمام أحمد فقد شدد في الرافض، قال لا تصلي أبدا. وسأله رجل أنه صلى خلف قدري، قال أعد صلاته. وأما المرجئ سئل عن صلاة خلف المرجئ فقال أمرهم سهل، فقال أمرهم سهل لأن بدعتهم بدعة خفيفة. هذا مرجئة الفقهاء. أما المرجئة الجهمية فهم سئل عنهم الإمام أحمد أو عن الصلاة خلفهم، قال لا تصح الصلاة خلفهم لأنهم ليسوا من المسلمين. قال يرحم الله الشافعي على هذه النصوص القيمة والتي يظهر فيها فضل الصحابة رضي الله عنهم وسابقتهم في الإسلام ومبلغ ورعهم وعمق علمهم، وكذلك إثبات الإمامة الشيخين الجليلين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وكذلك تفضيله لأبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم جميعا على ما هو مذهب للسنة رحمهم الله في هذا الباب. وكذلك يبدو من النص الأخير نهيه رحمه الله عن الصلاة خلف الرافضة الذين ينتقصون الشيخين أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، فرضي الله عنه وأرضاه. قال الخلاصة يعتقد الشافعي أن الصحابة هم أفضل الأمة وأن انتقاصهم طعن في الدين. يفضل الشافعي بين الصحابة فيفضل الأربعة الخلفاء على حسب ترتيبهم في الخلافة. نهى رحمه الله عن الصلاة خلف من ينتقص الصحابة وغير من أهل البدع. أنا هذا خلاصة ما يذكر من الكلام على هذا المبحث، المبحث الرابع في كلام الشافعي على مذهبي أو مذهبي في الصحابة. إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.